نحتوت كالقيود وتنعم بالحب ما بيننا.
منتصف الليل هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم حصاد المساء الإخباري، نبدأه بالعناوين. طهران تؤكد التمسك بثوابتها خلال مفاوضات إلغاء الحظر وعدم التراجع عن خطوطها الحمراء. كتائب حزب الله في العراق تدعو للاحتكام للدستور والتيار الصدري وأجل تظاهرات السبت المقبل. استهداف قاعدة أمريكية شرق سوريا بالصواريخ وسقوط ضحايا من الجنود السوريين بقصف تركي. تفاصيل الأنباء يقرأها لحضراتكم محمد باقري. شدد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني الأدميرال علي شمخاني على تمسك طهران بثوابتها خلال مفاوضات رفع الحظر، وقال الأدميرال شمخاني أنه بغض النظر عن التوصل إلى اتفاق من عدمه فإن طهران لم ولن تتراجع عن أي جزء من خطوطها الحمراء، مجددا التأكيد على عدم ربط اقتصاد البلاد بمفاوضات نووية، وأشار إلى أن قانون العمل الاستراتيجي لإلغاء الحظر يصب في حماية مصالح الشعب الإيراني. يذكر أن المجلس الأعلى للأمن القومي عقد اجتماعا ضم وزير الخارجية ومدير منظمة الطاقة الذرية وكبير المفاوضين لمناقشة تطور المفاوضات. وللمزيد حول الرد الإيراني على المقترحات الأوروبية لإعادة إحياء الاتفاق النووي، نستمع إلى التقرير التالي.
في وقت متأخر الاثنين، ردت طهران على مقترحات وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل بشأن محادثات إلغاء الحظر لإحياء الاتفاق النووي دون أن تكشف عن تفاصيله. رد قال الاتحاد الأوروبي إنه يقوم بدراسته مع باقي أطراف الاتفاق النووي إضافة إلى واشنطن بشأن طريقة المضي قدما على أن تعلن النتيجة خلال يومين بحسب ما أفادت وسائل إعلام إيرانية. ووسط هذا الغموض والتكهنات حول طبيعة الرد الإيراني، الأمر الوحيد المؤكد هو موقف طهران حول ضرورة مراعاة خطوطها الحمراء في أي اتفاق محتمل، وأن تطورا نسبيا تحقق في المفاوضات لكنه لا يحقق جميع مطالبها. مصدر مقرب من الأمن القومي الإيراني وفيما أكد أن الجولة الأخيرة من مفاوضات إلغاء الحظر خرجت من حالة الركود، قال إن الرؤية الإيرانية ومقترحات بوريل ما زالت غير متقاربة في بعض النقاط، وأضاف أن ما أبلغته إيران للاتحاد الأوروبي يأخذ بعين الاعتبار هواجسها حول ثلاثة محاور رئيسية وأنها تنتظر الرد، فيما شدد على أن التفسيرات والتحليلات التي يجري تداولها لا يمكن أن تعكس حقيقة الأمور حتى ظهور التصريحات الرسمية. من جهتها أعلنت واشنطن أنها ستقدم إلى الاتحاد الأوروبي وجهة نظرها بشأن إحياء الاتفاق النووي، وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس إن السبيل الوحيد لتحقيق عودة متبادلة إلى الاتفاق هو تخلي طهران عن المطالب الخارجية، فيما أكد ألا خطط لدى واشنطن لتخفيف أو تجميد أي حظر مفروض على إيران لا يتعلق بالموضوع النووي، وأضاف أن الولايات المتحدة جاهزة لمسار حظر جديد إذا لم تقبل إيران العودة إلى الاتفاق. وكان وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان أكد أن لدى البلاد خطة بديلة في حال أخفقت المحادثات، وشدد على أن طهران لا يمكنها تجاوز خطوطها الحمراء ولا توقيع على اتفاق سينتهي بعد مدة زمنية، فيما أشار علي باقري كني رئيس الوفد الإيراني المفاوض إلى أن محور المفاوضات هو إنهاء المطالبات السياسية المتعلقة بإجراءات الأمن والسلامة النووية وتوفير الضمانة اللازمة لاستدامة المنفعة الاقتصادية لإيران من الاتفاق.
أعلنت المفوضية الأوروبية أن الاتحاد الأوروبي يدرس الرد الإيراني على النص النهائي بشأن الاتفاق النووي ويستشير الشركاء. وأكد مندوب روسيا في فيينا ميخائيل أوليانوف أن رد إيران كان بناءً، ولفت إلى أن الكرة الآن باتت في ملعب أمريكا. وسبق لوزير الخارجية الإيراني أن أعلن أن الجانب الأمريكي وافق شفهيا على اقتراحين لإيران، ودعا واشنطن للتحالي بالمرونة، مضيفا أنه إذا قبلت آراءنا فنحن مستعدون لتلخيص الاتفاق وإعلانه في الاجتماع الوزاري. أعربت تل أبيب عن غضبها وخيبة أملها من الأمريكيين، واتهمت إدارة البيت الأبيض بالخداع بسبب سعيها للتوقيع على الاتفاق مع إيران والتنازل عن وعودها للكيان. للمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع نستمع إلى التقرير التالي.
مع الأنباء عن تقدم ملحوظ في المفاوضات النووية بين إيران والغرب، أكدت الأوساط الصهيونية أن إسرائيل تتابع بحذر وقلق الاتصالات المتقدمة بين إيران والدول الكبرى حول إمكانية العودة إلى الاتفاق النووي، وأن هناك اتصالات بين تل أبيب وواشنطن والتي يحاول فيها الكيان الصهيوني منع حصول التنازلات، ويصر على أن لا تتراجع واشنطن عن التزاماتها تجاهه وتتنازل للإيرانيين.
مسؤولون إسرائيليون يقدرون أن الولايات المتحدة تنتظر ضوء أخضر من الإيرانيين كنوع من المرونة من أجل الاستمرار في مناقشة الموضوع المركزي الذي لا يزال موضع خلاف بين الجانبين، وهي ملفات التحقيق من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية وفي إسرائيل قلق من إمكانية أن لا نرى مرونة من الجانب الإيراني فقط، إنما من الجانب الأمريكي. لذا فإن هناك حوارا متواصلا مكثفا بين جهات إسرائيلية سياسية وأمنية مع نظرائهم الأمريكيين من أجل التأكد من أن الولايات المتحدة لن تنسحب من الوعود السابقة التي قطعتها لإسرائيل في الأشهر الأخيرة، كما تحدث مستشار الأمن القومي الإسرائيلي مع نظيره الأمريكي، ومن المتوقع حصول المزيد من المحادثات.
وبلغ الغضب الصهيوني من الموقف الأمريكي حدا دفع قادة العدو للقول إنه في حال عادت إيران للاتفاق فإن إسرائيل لن تكون ملزمة به، وستفعل كل شيء من أجل تخريب البرنامج النووي الإيراني. وكان الرد الأمريكي حاسم محذرة تل أبيب من أي عمل يفاجئ الأمريكيين ضد إيران.
على الرغم من أن الأوروبيين قالوا أن هذا هو الاقتراح الأخير وأنه لا مكان للمفاوضات، فلا يزال لدى الإيرانيين أمران يريدان تحقيقهما. أولهما هو كل موضوع التحقيقات حول أنشطتهم النووية، وهي معلومات قدمتها إسرائيل من أجل التحقيق، وهم يريدون إيقاف هذه التحقيقات وإلغائها كليا. والأمر الآخر هو الحصول على ضمانات بأنه إذا جاء رئيس أمريكي جديد وكان جمهوريا فإنه لن يتمكن من الانسحاب من الاتفاق مثل من سحب دونالد ترامب.
أخيرا نقلت الأوساط الصهيونية أن هناك حالة إحباط وخيبة أمل كبيرة يعبر عنها المسؤولون الإسرائيليون في الغرف المغلقة، وأن هناك شعورا متزايدا أن الأمريكيين يخدعون إسرائيل بعد أن جعلوها تنام مطمئنة، بينما هناك سعي أمريكي حقيقي للتوصل إلى اتفاق مع إيران.
دعت كتائب حزب الله في العراق العقلاء للتهدئة واحترام السلطة القضائية والاحتكام للدستور، مؤكدة اتخاذها قرارات ميدانية لحماية السلم المجتمعي. بدوري أعلن زعيم التيار الصدري تأجيل التظاهرات المقررة السبت المقبل إلى إشعار آخر، وأكد أن أنصاره سيبقون على اعتصامهم حتى تحقيق المطالب، ودعا إلى الحفاظ على سلمية الاحتجاجات. وكانت اللجنة المنظمة لتظاهرات الإطار التنسيقي دعت إلى تظاهرات جماهيرية على يتم تحديد زمانها ومكانها قريبا. بدوره انتقد نائب عن الإطار التنسيقي استمرار ما اسمه باحتلال التيار الصدري للبرلمان، وقال إن هنالك خطورة في تنفيذ إجراءات صرف أموال الأمن الغذائي. وحول آخر المستجدات والتطورات على الساحة العراقية نستمع إلى تقرير مراسلنا محمد سعيد من بغداد.
أصيب مواطنان اثنان بجروح بانفجار عبوة ناسفة من مخلفات داعش الإرهابي في قضاء الحضر جنوب الموصل. على صعيد آخر أعلن مستشار وزير الداخلية العراقي ورئيس لجنة الأربعين في العراق الفريق مهدي الفكيكي أنه تم إعداد خطة للإسراع في دخول الزائرين الإيرانيين مؤكدا على ضرورة التعاون بين الجانبين الإيراني والعراقي في قضية التفويج للزوار في زيارة الأربعين، وأضاف أن لجنته وجهت بالعمل بكافة التوصيات للجهات ذات الاختصاص للتهيئة للزيارة، وعقدت عدة اجتماعات مع الجانب الإيراني، وكذلك عقدت اجتماعات ثنائية بين المحافظات الحدودية، وتم توجيه كافة الدوائر بتسهيل أمور الزائرين وتقديم الخدمات. وأضاف الفكيكي أنه تم الاتفاق على المنافذ التي ستفتح أمام الزائرين، وكذلك تحديد منفذ لدخول شاحنات المواكب لتسهيل دخول المشات. واقترح الفكيكي أن يتم دخول الزائرين فوجا فوجا، أن يتم تنظيمهم داخل الأراضي الإيرانية للإسراع في دخولهم، مؤكدا فتح المنافذ لزوار الأربعين من تاريخ 20 محرم لغاية يوم الأربعين. وأضاف أنه تم الاتفاق مع كافة الجهات للسماح للعجلات الإيرانية التي تنقل الزائرين بالدخول إلى الأراضي العراقية، وتم تحديد مكان وقوف العجلات على أن لا تدخل مراكز المحافظات. على صعيد ثاني، وافق رئيس الوزراء المنتهي ولايته مصطفى الكاظمي على استقالة وزير المالية علي عبد الأمير علاوي التي قدمها قبل اجتماع مجلس الوزراء اليوم، وتم قبولها خلال الاجتماع. وسربت مصادر قريبة لمركز القرار أن علاوي برر استقالته باستمرار الفساد في القطاع المصرفي وعدم تنفيذ بنود الورقة البيضاء باستثناء فقرة رفع الدولار والتدخلات السياسية في عمل الوزارة وصرف أموال قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي. وكلف الكاظمي وزير النفط إحسان عبد الجبار بإدارة وزارة المالية وكالة، فيما طالب نواب بتقديم رسالة الاستقالة التي قدمها علاوي لمجلس النواب ووسائل الإعلام لمعرفة خلفياتها. على صعيد الخلافات السياسية والتصعيد الجماهيري، أعلن السيد مقتدى الصدر تأجيل التظاهرة التي وعد بأنها ستكون مليونية والتي حدد وقتها يوم السبت القادم، وذلك للحفاظ على السلم الأهلي والاجتماعي. ودعا السيد الصدر المعتصمين إلى الاستمرار باعتصامهم. فيما التقى رئيس تحالف الفتح حاد العامري في مكتبه بالعاصمة بغداد اليوم الثلاثاء الممثلة الأممية جينين بلاس خارت، وبحث معها سبل معالجة الانسداد الذي تشهده العملية السياسية منذ أشهر، وطرق معالجة الأزمة الراهنة، واستمرار دعم الجهود الوطنية المبذولة لتقريب وجهات النظر بين الفرقاء. إلغاء تظاهرة السبت تعني خفضا للتوتر بمقدار مهم، واستمرار لقاءات القادة السياسيين تعطي آمالا أكثر بالحلول الآمنة. لإذاعة الطهران، محمد سعيد، بغداد.
أقرت قوات الاحتلال الأمريكية باستهداف قاعدتها العسكرية في حقل العمر شرقي سوريا بعدة صواريخ. يأتي ذلك بعد يوم من تعرض قاعدة التنف العسكرية الأمريكية جنوب شرق سوريا لهجوم بطائرات مسيرة. إلى ذلك أفادت مصادر خبرية باستشهاد 15 جنديا سوريا وإصابة آخرين بسلسلة غارة شنتها طائرات الاحتلال التركي على نقطة عسكرية بريف حلب الشرقي. وأضافت المصادر لأن القوى التركية وجماعاتها المسلحة وصلت قصف محيط مدينة عين العرب شرق حلب بالقذائف الصاروخية، ما أدى إلى وقوع أضرار مادية في المنازل والمرافق العامة. مستمعينا الكرام، حصادنا الإخباري متواصل من إذاعة طهران وفيه بعد الفاصل. فصائل المقاومة تدعو إلى تصعيد العمليات البطولية ضد جنود الاحتلال في الضفة والداخل المحتل. الإعلام العبري يعترف بمسؤولية طيران الاحتلال في ارتكاب مجزرة جباليا واستشهاد أطفال فلسطينيين. صنعاء تؤكد أنها لن تقف مكتوفة الأيدي أمام سيطرة الشركات الأجنبية على ثروات اليمن. أهلا بكم من جديد. دعت فصائل المقاومة إلى تصعيد العمليات البطولية ضد الجنود الإسرائيليين في القدس والداخل المحتل والضفة حتى إزالة الاحتلال عن الأراضي الفلسطينية. وأكدت الفصائل في بيان أن العدو الصهيوني يتحمل كامل المسؤولية عن جرائمه بحق شعبنا، مؤكدا أن المقاومة تقوم بواجبها ودورها في صد العدوان. وشددت على أن المقاومة بالميدان أثبتت توحدها في الساحات وقدرتها على إفشال المحاولات الرامية لشق الصفوف، داعية الأمة لتحمل مسؤولياتها في الدفاع عن القدس والأقصى ونصرة الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة حتى زوال كيان الاحتلال. واعترفت صحفة الكيان الصهيوني بمسؤولية طيران مجزرة جباليا مؤكدة أن استشهاد الأطفال الفلسطينيين 5 بمقبرة الفالوجة إنما كان بغارة إسرائيلية وليس بصواريخ الجهاد. وقال مراسل الشؤون العسكرية بصحيفة هارتس إنه بخلاف تقدير الجيش الأولي بأن الأطفال قتلوا بسبب إطلاق فاشل لقذيفة صاروخية من قبل الجهاد الإسلامي، كشف التحقيق أنهم ضحايا عملية إسرائيلية في قطاع غزة. وأضاف أن الجيش اختار عدم التطرق إلى الهجوم علنا أو نشره، لكن في أحاديث مغلقة وبمشاركة مسؤولين أمنيين تبين أن 5 قتلوا بقذيفة صاروخية إسرائيلية. مددت المحكمة العسكرية الصهيونية اعتقال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي بسام السعدي 6 أيام أخرى بحجة استكمال التحقيق. وفي أول ظهور له منذ اعتقاله مطلع الشهر الجاري اعتبر السعدي خلال جلسة المحاكمة ما تعرض له اعتقالا تعسفيا. في غضون ذلك قرر الأسرى الفلسطينيون بسجون الاحتلال تفعيل لجنة الطوارئ العليا للأسرى المشكلة من كافة الفصائل، وتأتي هذه الخطوة في ضوء تراجع إدارة السجون عن التفاهمات التي تم الاتفاق عليها بعد معركة الأسرى أواخر آذار الماضي. وشنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية وتواصل التحقيق في حادث قتل أحد جنودها قرب طولكرم بنيران قوة إسرائيلية أخرى. للمزيد من التفاصيل نستمع إلى التقرير التالي.
قد يبدو المشهد في الضفة الغربية هو الأكثر وضوحا من ناحية الاشتباك بين الفلسطينيين والإسرائيليين. 20 فلسطينيا اعتقلوا خلال الساعات الماضية في بلدة السلواد إلى الشمال من رام الله، وفي مدينة القدس المحتلة، وفي الخليل إلى الجنوب. حملة الاعتقالات طالت أسرى محررين وقيادات في العمل الوطني. الجيش الإسرائيلي قال بأن الاعتقالات تهدف إلى ملاحقة المشاركين والمحرضين على أعمال المقاومة.
دولة الاحتلال إسرائيل من الناحية العملية تشن حربا بكل ما تحمله الكلمة من معنى ضد الشعب الفلسطيني، وكل إجراءاتها العدوانية هي يعني أدوات لتنفيذ خطة استراتيجية تثبت بموجبها وجودها وتسقط أي خيارات أخرى تخص الشعب الفلسطيني كإقامة دولة فلسطينية مستقلة بعاصمتها القدس.
وفي مكان آخر من الضفة الغربية ما زال جيش الاحتلال يحقق في مقتل أحد جنوده بالقرب من طولكرم وإصابة آخرين. الاحتلال ما زال يدعي أن النيران التي أصابت الجندي القتيل كانت من نيران صديقة أطلقت من قوة إسرائيلية تجاه أخرى بعد الاشتباه بها، وسواء أكان الأمر كما يقول الجيش الإسرائيلي أو غير ذلك، فالحادث يفتح الباب على التسهيلات التي تمنح للجنود الإسرائيليين بإطلاق النار تجاه الفلسطينيين، والتي أدت إلى استشهاد العشرات منهم دون أن يحاسب مطلقو النار.
سرعة قيام الجندي بإطلاق النار على جندي زميله بشبهة أنه فلسطيني، هذا مؤشر على سهولة قتل الفلسطينيين واستهدافهم، لأن ما يقوم به الاحتلال تجاه الفلسطينيين لا يحاسبون عليه، لذلك من السهل قتل الفلسطيني أو إصابته دون الرجوع ربما إلى القيادات. النتيجة في طولكرم كانت بقيام جندي بقتل جندي آخر. الآن قد تبدأ إسرائيل إعادة النظر فيما تسميها إجراءات إطلاق النار.
الاحتلال الإسرائيلي أصابته نيرانه، ولكن الهدف كانت أن تصيب الفلسطينيين ضمن عمليات الإعدام الميداني. حادثة طولكرم تتجاوز فكرة النيران الصديقة إلى فكرة الإعدامات الميدانية وإطلاق النار دون رقيب أو حسيب، وضحية دائما فلسطيني إلا هذه المرة.
اعتبرت صنعاء عروضها العسكرية رسالة تحضيرية مباشرة لدول العدوان، مؤكدة أنها لن تبقى مكتوفة الأيدي أمام سيطرة الشركات الأجنبية على ثروات البلاد. ولفت عضو المكتب السياسي بحركة أنصار الله علي القحوم إلى تدفق قوات وآليات وبارجات أمريكية في مناطق يمنية متعددة، وقال إن الأمريكيين يتحدثون علنا عن دعم الهدنة بينما يمارسون سلوكا عدوانيا ويستعدون للتصعيد ضد الشعب اليمني. وأضاف القحوم أنه لا يمكن أن يكون هناك سلام من دون إخراج كل المستعمرين واستعادة ثروات اليمن. وشدد القحوم على رفض وجود قوات أجنبية ومشاريع للتقسيم والاحتلال والوصاية الخارجية على الأراضي اليمنية. نظم الموظفون اليمنيون بمختلف قطاعات الدولة وقفة حاشدة أمام مبنى الأمم المتحدة بصنعاء، واستنكر الموظفون في بيان عدم اهتمام المنظمة الأممية بالجوانب الإنسانية وفي مقدمتها مرتبات الموظفين، مؤكدا أن قطع المرتبات أدى إلى تدهور الوضع المعيشي. من جهتها أكدت النقابة العامة للمهن التعليمية والتربوية أن دور الأمم المتحدة تحول لسلاح بيد تحالف العدوان لخنق الشعب اليمني، وهو شريك في استمرار معاناة نحو 75% من موظفي الدولة. وطلبت النقابة والمنظمة الدولية بتغطية عجز الرواتب من إيرادات النفط والغاز التي تسرق وتورد إلى بنوك السعودية. بعد أسبوعين من إعلان الأمم المتحدة التمديد الثاني للهدنة العسكرية الإنسانية، فإن سلوك التحالف لم يتغير لناحية الالتزام الكامل بالرحلات التجارية وضمان انتظام تدفق السفن. المزيد في سياق التقرير التالي.
أسبوعان مرة على إعلان التمديد الثاني للهدنة العسكرية الإنسانية من دون جديد يلوح في الأفق كبادرة حسن نية ومؤشر على تغير سلوك العدوان لناحية الالتزام الكامل بتنفيذ مكررات الهدنة المتفق عليها في أقل الأحوال فضلا عن اتفاق توسيع الهدنة. الممثل الأممي هانس كراندبرغ هو الآخر لم يفي بأي من التزاماته وتعهداته التي أطلقها قبل أسبوعين، سواء لناحية الضغط لتنفيذ الالتزام الكامل بعدد الرحلات ووجهاتها وانتظام تدفق السفن، أو فيما يتعلق بالدفع نحو اتفاق هدنة موسع يشمل آلية شفافة وفعالة لصرف منتظم للمرتبات وتعدد الوجهات من وإلى مطار صنعاء الدولي، إذ إن كل تلك الالتزامات مرحلة إلى أجل غير مسمى. وللهروب من تلك الالتزامات حاول الممثل الأممي في إحاطته أمام مجلس الأمن أن يحول تعهداته إلى مجرد مقترحات، فاتحا الباب على مصراعيه أمام انتقائية ومزاجية دول العدوان، وبما ينسجم مع التوجه والمساعي الأمريكية للعب على عنصر الوقت وترحيل الملفات الإنسانية والمناورة بها. وذلك ما بدا جليا في تصريح بايدن مطلع أغسطس الجاري بالدعوة إلى اغتنام الهدنة كفرصة للتوصل إلى اتفاق شامل يتضمن خطوات لتحسين حريات التنقل وتوسيع مدفوعات الرواتب. تصريحات أعادتها المندوبة الأمريكية في مجلس الأمن، مضافا إليها مزاعم جديدة بوصول وقود إضافي إلى الحديدة، محاولة تقديم بلادها والسعودية وكأنهم وسطاء ودعاة سلام وليسوا رعاة حرب. وبعيدا عن التصريحات الأممية والأمريكية، فإن الواقع يبدو مختلفا، فلا العدوان التزم بالعدد الكامل للرحلات الجوية إلى الوجهات المتفق عليها فضلا عن تعددها، ولا بحرية العدوان تخلت عن القرصنة لضمان تدفق السفن بشكل سلس إلى ميناء الحديدة. وتلك معطيات تبدد الأمل في وفاء الطرف الآخر بسد فجوة المرتبات والالتزام بصرف منتظم لها ورفع الحصار كشرطين أساسيين، وما لم يتحقق هذان الشرطان فإن فرص التصعيد أوفر من فرص التمديد.
في الختام هذا تذكير بالعنوان. طهران تؤكد تمسك بثوابتها خلال مفاوضات إلغاء الحظر وعدم التراجع عن خطوطها الحمراء. كتائب حزب الله في العراق تدعو للاحتكام للدستور والتيار الصدري وأجل تظاهرات السبت المقبل. استهداف قاعدة أمريكية شرقي سوريا بالصواريخ وسقوط ضحايا من الجنود السوريين بقصف تركي. هذا وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا للأنباء من إذاعة طهران. زوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في اليمن لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأكارم في اليمن بإمكانهم التقاط برامج إذاعتنا على الموجات القصيرة على طول 25 مترا بذبذبة قدرها 11760 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 6 حتى 10:30 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى 6 صباحا بتوقيت غرينتش. وأيضا على طول 22 مترا بذبذبة قدرها 13780 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 10:30 حتى 1 PM بتوقيت طهران، أي من الساعة 6 حتى 8:30 صباحا بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذا الطول، أي 22 مترا وبذبذبة قدرها 13780 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 2 حتى 4 بتوقيت طهران، أي من الساعة 9:30 حتى 11:30 صباحا بتوقيت غرينتش. وأيضاً أعزائنا الأفاضل، على طول 22 متراً بذبذبة قدرها 13765 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 4 حتى 7 بتوقيت طهران، أي من الساعة 11:30 صباحاً حتى 2:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. وكذلك أعزائنا المستمعين، على طول 31 مترا وبذبذبة قدرها 9640 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7 حتى 10 بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 حتى 5:30 عصرا بتوقيت غرينتش. إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، نتمنى لحضراتكم وقتا طيبا مع مواد برامج إذاعة طهران العربية. إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أضواء
على السينما الإيرانية.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعين الأكارم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم إلى برنامج أضواء على السينما الإيرانية، لنطل من خلاله على ما شهدته إيران الإسلامية من نشاطات في مجال الفن السابع. نواصل في هذه الحلقة أيها الأكارم التطرق إلى الأفلام والمسلسلات التي أنتجت في حادثة كربلاء والثورة الحسينية، لنتعرف على مجموعة من الأفلام السينمائية التي أنتجت في هذا الإطار، كما نتعرف وإياكم على نجم من نجوم السينما الإيرانية، إذ نتعرف في هذه الحلقة على الممثلة القديرة ميريلا زارعي، كما نتصفح أيضا صفحة من أوراق تاريخ السينما الإيرانية، وسنختم البرنامج بالوقوف على أحد الأنغام الموسيقية التي استخدمت في فيلم سينمائي تناول واقعة الطف الأليمة، ألا وهو فيلم راستاخيز. وبالطبع سنتعرف على هذا الفيلم في طيات هذه الحلقة من البرنامج أيضا، فأهلا ومرحبا بحضراتكم. مرحبا بكم مستمعي برنامج أضواء على السينما الإيرانية. كما وعدناكم سابقا، نخصص حديثنا لاستعراض مجموعة من الأفلام والأعمال السينمائية التي أنتجتها السينما الإيرانية بخصوص قضية عاشوراء. نشير إشارة عابرة إلى بعض من تلك الأعمال، لأننا قد فصلنا الحديث عنها عند تناولنا لموضوع السينما الدينية. فمن تلك الأعمال الخالدة التي أنتجت حول الإمام الحسين وقضية عاشوراء نشير إلى فيلم السفير للمخرج فريبورز صالح، إنتاج عام 1982. لم يحمل المخرج فريبورز صالح تجربة كافية لخوض مشروع إنتاج فيلم ضخم كالسفير، فقد سبق له العمل المشترك كمخرج في أحد المسلسلات التلفزيونية وتمثيل دور قصير فيه، ومع ذلك فقد تلقى مقترحا لإنتاج فيلم بعنوان كيهان رهكوزر، أي الكيهان العابر. بعد قراءة سيناريو الفيلم يعزم المخرج صالح على تطوير فكرة الفيلم ليصبح العمل فيلما سينمائيا ضخما سمي بالسفير. لقد تم إنتاج هذا الفيلم مستمعين الأكارم في أجواء كانت مشحونة بتداعيات انتصار الثورة الإسلامية والاغتيالات والعمليات الإرهابية، وقد تأثرت صناعة السينما بتلك الأجواء حيث كانت تعاني من شحة الإمكانيات والموارد المالية وغيرها. فمن الطبيعي أن يحظى هذا الفيلم بإقبال منقطع النظير. فيلم السفير إضافة إلى أسلوبه الروائي الجذاب قام بتخليد جزء من حياة أحد أصحاب الإمام الحسين عليه السلام، وهو قيس بن مسهر الصيداوي. يقوم المخرج بتصوير جزء مهم من حياة قيس بن مسهر الصيداوي الذي بعثه الإمام الحسين عليه السلام بكتاب منه إلى سليمان بن صرد الخزاعي في الكوفة، إلا أنه يقع أسيرا بيد مرتزقة والي الكوفة عبيد الله بن زياد فيزج به في السجن. يقوم قيس بإتلاف كتاب الإمام قبل أن يقع أسيرا، وعندما يكون في السجن يثير السجناء ضد السجانين، ويوم تقرر أن يعلن براءته من سيده الإمام الحسين عليه السلام، يستغل الفرصة من أجل إلقاء كلمة غراء ضد يزيد، فما كان من ابن زياد إلا أن يأمر بإسقاطه من أعلى برج دار الإمارة، فسقط شهيدا.
اما حسین کیست؟ پدرش با آنکه حاکم جهان اسلام بود، همانند کارگری ساده با دستهای پینه بسته کار میکرد و نان جو میخورد. حسین فرزند چنین کسیست؟
لم يوفر الفيلم مجالا لاشتهار الممثلين فيه سوى بطل الفيلم وهو فارامرز قريبيان، والذي كان فيلم السفير من الأفلام التي دعت إلى شهرته في السينما الإيرانية. ولكثرة إقبال المشاهدين على هذا الفيلم، فقد تم بثه أكثر من مرة عبر التلفزيون الإيرانية.
نجوم سينمائية.
مستمعين الأكارم، ميريلا زارعي ممثلة عرفت بتمثيلها الملفت، وقد تنوعت أدوارها في تمثيل شخصيات عديدة، منها مسلسل غريب طوس، والذي مثلت فيه دورا تاريخيا كانت تظهر فيه بشخصية المرأة التي اجتمعت فيها رقة الأنوثة وغرور بنت الأمراء وصلابة بنت البادية، والتي لا تفارق صهوة جوادها. نتعرف عليها من خلال اللقاء الذي أجري معها.
أنا ميريلا زارعي، ممثلة. ولدت في عام 1974 للميلاد. بدأت التمثيل منذ سن 24 ومن تسعينيات القرن الماضي، ومن مسلسل المتحري، وبعده دخلت عالم السينما من فيلم سلام على السينما عام 94. كنت محظوظة جدا عندما مثلت في فيلم المرأتين للمخرجة تهمينة ميلاني عام 98، وشكل ذلك منعطفا مهما في حياتي. في العام التالي مثلت في فيلم جنود الجمعة، ونلت لذلك جائزة من مهرجان فجر السينمائي. لكن الفيلم الأهم في قائمة أعمالي برأيي وبرأي الناقدين والجمهور هو فيلم الخندق 143، والذي حاز على جوائز عديدة ومن مهرجانات مختلفة كأفضل فيلم، وكذلك أنا كأفضل ممثلة. من تلك المهرجانات كان مهرجان فجر السينمائي، إذ أقر كل الناقدين والمحللين السينمائيين أن الجائزة كان يجب أن تكون من نصيبي في تلك الدورة من المهرجان. لقد بذلت جهدا كبيرا لتمثيل تلك الشخصية في فيلم الخندق 143. قرأت سيناريو الفيلم وأنا على ضفاف نهر الراين، ذات المكان الذي كان بطل فيلم من الكرخة إلى الراين يناجي فيه ربه. أجواء القصة كانت نفس أجواء فيلم من الكرخة إلى الراين، لكن برواية نسوية تجعل المرأة في محور الأحداث، تلك الأم التي كانت تحمل حنان الأمومة لكل أبطال نهر الكرخة. من رؤية الأم ألفت، التي كانت قصة انتظارها لولدها المقاتل، تمثل تراجيديا ملحمية وعظيمة. جائزتي التي نلتها من الدورة 32 لمهرجان فجر السينمائي كأفضل ممثلة كانت حاصل التمثيل تحت أشعة الشمس اللاهبة في صيف محافظة كرمان، وبالقرب من بطاقات صهر النحاس وتنفس الهواء المثقل برذاذ المعادن. كان لطفا إلهيا برأيي، إذ صبرني وألهم المخرج والكاتب للفيلم. كان تصوري عن السينما قبل دخولي عالم التمثيل هو أن الممثل الذي يظهر أمام الكاميرا تتاح له فرصة التأثير على المجتمع ومن أوسع الأبواب، لهذا أحببت التمثيل. لابد للممثل أن يكون فاعلا في المجالات الأخرى ومن أهل المطالعة. طبعا أنا أقرأ لأنمي نفسي وأعمق رؤيتي كممثلة، لهذا أنا لست ببعيد عن باقي النشاطات الفنية والثقافية. التمثيل يمثل لي فرصة ذهبية أغتنمها لأداء دوري في ازدهار بلادي والمجتمع الذي أترعرع في أحضانه. لم أكسب هذه الفرصة بسهولة، لذا لن أفرط بها.
أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى فيلم عاشورائي آخر، هو بعنوان رستاخيز أي القربان أو القيامة، وباللغة الإنجليزية He who said no أي هو الذي قال كلمة لا. إنه فيلم تم إنتاجه في فبراير عام 2014 على يد المخرج أحمد رضا درويش.
اکنون تمامیت ستم مرا به تسلیم یا به شمشیرهای آخت فراخنده است. بدانید که من برای اصلاح امت رسول الله به پا خواستم.
لم يتعجب أحد عندما أعلن مشروع السيد درويش لإنتاج فيلم سينمائي حول عاشوراء، كونه رجلا عرف بانتمائه الديني وحبه لأهل البيت عليهم السلام، والذي يحمل في سجل أعماله بعضا من الأفلام الضخمة، وعليه فقد عقدت الآمال على ما يقوم به في هذا الإطار. إن فيلم رستاخيز هو الفيلم الوحيد الذي يتناول واقعة الطف بشكل مباشر، وبعيدا عن الهوامش التي حدثت للفيلم فإنه نموذج مناسب جدا لأصحاب الإعلام الذين يعانون من شحة الصور والأفلام التي تتناول واقعة كربلاء. إن الزاوية التي ينظر من خلالها الفيلم إلى واقعة عاشوراء هي زاوية نظرة بكير ابن الحر بن يزيد الرياحي، ليكون هو الراوي للواقعة. إنه من أصحاب وأعوان يزيد، وإثر المهمة التي يبعث بها يتعرف على سيرة وسلوك الإمام الحسين عليه السلام، ليلتحق بالتالي بصف أنصار الحسين عليه السلام. فيلم رستاخيز أي القيامة يفتح النافذة أمام المشاهد من خلال هذه الزاوية، ليتناول بالتالي تفاصيل هذه الواقعة الأليمة.
بگو حسین از خلافت ما چه میخواد؟
در پی تصاحب خلافت است.
رشید نجات امت اسلام کی؟
او کیست؟
حسین از دین خروج کرده.
زین بر زبانی که فرزند رسول خدا را ذلیل پندارد.
با چشم فتنه کوفه را نشانه رفته.
أحمد رضا درويش باشر بعملية تصوير فيلمه بالتزامن مع أربعينية الإمام الحسين عليه السلام في مدينة بم التابعة لمحافظة كرمان وسط إيران، وقد استمرت العملية لتستكمل 250 مشهدا في مدن أخرى منها شهداد وأصفهان وشهرود ورباط كريم، لتنتهي بعد عام في ضواحي طهران العاصمة. وتم إنشاء جميع الديكورات داخل إيران، إضافة إلى ذلك فقد تم تصوير أكثر من 60% من الفيلم في الأماكن الطبيعية. بالرغم من أن فيلم يوم القيامة قد جمع كوكبة كبيرة من أهم نجوم السينما الإيرانية، بالإضافة إلى نخبة من وجوه الشاشة العربية، إلا أنه لم يوفر لهم مساحة للشهرة في السينما الإيرانية، وذلك بسبب الهوامش العديدة التي حدثت للفيلم. يرى النقاد أنه لولا تلك الهوامش فقد كان نصيب الشهرة لممثل دور أبي الفضل العباس أي الممثل بهادر زماني، وممثل دور بكير بن الحر الرياحي أي آرش آصفي، إلا أنهما لم يحسن اختيار الأدوار التي اقترحت عليهما للأعمال التالية، مما أدى إلى نسيان دورهما في فيلم راستاخيز.
آسختم به دعوت حسین چیست؟
برم بکن به تازم
یاور حسین آموش
از حسین بخواد با یزید بیعت کنم.
اگر سنگ بر من ببارد دست در دست شما نخواهم
کنم. افسون حسین فقط با خون او خلصا می شود.
سروری سزاوار کسی است که بی‌محابا بر خصم خلافت عالمگیر یزید اسب بتازاند.
آماده این به فرمان تو بر خصم خلافت حسین ابن علی یورش برید.
خود را از این وادی هولناک برهانید که بیدادگران تشنه خون منند و بر شما
دین محمد جز با کشتن من استوار نمی شود. ای شمشیرها مرا در آغوش گیری.
پرده از چهرت بردار که جانم از پرتو رخسارت بیتاب است.
آنسان که در برابر آتش نفس از من درگذشتی، خداوند با خلعت عشق خازینت کند.
كما أشرنا أيها الأحبة، فإن لهذا الفيلم هوامش كثيرة، وذلك إثر عرضه في مهرجان فجر السينمائي بسبب قيام الفيلم بإظهار وجه أبي الفضل العباس عليه السلام وكيفية روايته لبعض من حوادث واقعة الطف. وفقا لعدد من المشرفين على إنتاج المشروع، فقد تم عرض الفيلم بشكل خاص ضمن أكثر من 50 اجتماعا مع الخبراء والمسؤولين ورجال الدين بهدف نيل التراخيص اللازمة للعرض العام، إلا أنه بعد تلك الخطوات لم يحصل الفيلم على ترخيص البث. لقد قام المخرج أحمد رضا درويش بإصلاح عمله وحذف صورة أبي الفضل العباس عليه السلام في الفيلم ليصلح الفيلم للعرض العام في دور السينما، إلا أن موجة الاعتراضات التي توجهت بالحضور الميداني أمام مبنى وزارة الإرشاد والضغوط التي مورست في هذا الإطار أدت إلى أن تقرر منظمة السينما الإيرانية منع الفيلم من العرض في دور السينما.
من تاريخ السينما الإيرانية.
بعد أن تمكنت القوات الإيرانية في الثالث من شهر خرداد المصادف للرابع والعشرين من أيار مايو عام 1982 من إعادة سيطرة على مدينة خرمشهر المرفئية في محافظة خوزستان جنوب غرب إيران بعد مضي 575 يوما من احتلالها من قبل القوات البعثية خلال الحرب المفروضة على إيران، واجهت البلاد صفحة جديدة من ظروف الحرب المفروضة. وقد شكلت جوهرة هذه الفترة بالذات فكرة لإنتاج العديد من الأفلام السينمائية مثل تحديد الحدود البرية للبلاد وتحذير الغير من تجاوز الخطوط الحمراء وغير ذلك. لقد أدت الظروف الخانقة التي عاشتها الثورة الفتية يومها بفعل التفجيرات والاغتيالات السياسية والأزمة الاقتصادية والحصار الدولي ومحاربة الأجانب والحرب المفروضة والتحذيرات حول الغزو الثقافي، أدى كل ذلك إلى أن تكون الأوضاع الاجتماعية في حالة مغلقة، وهي بدورها مارست تأثيراتها على نمط الإنتاج السينمائي في البلاد. في هذه الفترة بالذات شهدت السينما الإيرانية إنتاج فيلمين سينمائيين بعنوان مارز أي الحدود من إخراج جمشيد حيدري عام 1981 وفيلم بارزخيها أي أهل البرزخ من إخراج إيرج قادري في العام نفسه،
وهما قد تناولا موضوع الهجمة العسكرية للقوات البعثية على الحدود الإيرانية، ومع بداية عام 1982 توجهت اهتمامات المنتجين والمخرجين السينمائيين نحو إنتاج أفلام عن الحرب المفروضة والأجواء المعنوية فيها. وفي تلك السنة تم اختيار فيلم الكيلومتر الخامس من إخراج حجة الله سيف، وبالتعاون مع لجنة إقامة مراسم عشرة الفجر كأفضل فيلم في مهرجان أفلام أسبوع الحرب المفروضة. والنقطة الملفتة عند هذه الأفلام هي موضوع التحول والتغير الجذري، مثلا في فيلم باران أي المطر من إخراج كيومارث بور أحمد عام 1361، يتطرق إلى حياة شاب لا رغبة له بالأدب والقضايا الدينية، إلا أنه يتحول في أجواء الجبهة والحرب. في عام 1981 قام معهد هواة السينما تحت إشراف حجة الله سيفي بإقامة مهرجان محراب في شهر بهمن مع ذكرى انتصار الثورة الإسلامية، وقد أصدر مجلة دورية بهذا العنوان أيضا.
مرحبا بكم من جديد مستمعينا الأحبة إلى برنامج أضواء على السينما الإيرانية، والحديث عن فيلم سينمائي رائع هو بعنوان يوم الواقعة إخراج شهرام أسدي. إنه عمل سينمائي آخر عن واقعة الطف الأليمة دخل السينما الإيرانية من أوسع أبوابها. اعتلى نجم المخرج شهرام أسدي فيما بين أهل الفن السابع بعد إنجازه لمشروع فيلمه بعنوان أوينار، ولكن لم يتوقع أحد منهم أن يقبل أسدي على إنتاج فيلم بمستوى فيلم يوم الواقعة. لقد كان المخرج محظوظاً لأنه تلقى اقتراحاً لإخراج فيلم بتأليف الكاتب بهرام بيضائي، فقد أصبح الفيلم حقاً من أفضل الأفلام السينمائية التي تناولت واقعة الطف. لقد أدرك كاتب السيناريو أن أفضل طريقاً لتناول واقعة الطف هو هامشها، فقد أبدع ذهنه الوقاد سيناريو متكاملاً لتصبح النتيجة فيلم يوم الواقعة. يتطرق الفيلم إلى واقعة عاشوراء من زاوية شاب نصراني اسمه عبد الله أسلم لتوه، ويخطب فتاة عربية اسمها راحلة.
ألم يكن بين العرب شاب قوي غير هذا اليتيم النصراني؟
أيها الناس لا تلوموني، فلي بإذنه ثلاثة أبناء أطال الله في عمرهم، قالوا إن الله وهبني رابعهم.
لا تحاول خداعي بأنه كان نصرانيا وتخلى اليوم عن كل ما لديه من أجل ابنتك راحلة. من ذا الذي يعلم بإيمانه أو عدم إيمانه؟
أجل لا أعلم، فلا علم لي بأحد، وما ذلك ببعيد يوم كنا كافرين ولم يتهمنا أحد منذ دخولنا للإسلام بما تتهمنا به اليوم أنت.
وفي يوم زفافه الذي يصادف العاشرة من المحرم عام 61 للهجرة، وفي خضم ضجيج أصوات الفرح والدفوف، فجأة يسمع نداء استغاثة الإمام الحسين عليه السلام: ألا هل من ناصر ينصرني؟ يترك عبد الله مراسم زفافه وعروسته مسرعا إلى حيث جاءه النداء، يتوجه إلى كربلاء حاملا سيفه ودرعه في مسير طويل مشحون بمنعطفات وحوادث كبيرة. يصل إلى كربلاء عصرا حيث انتهى كل شيء، وقد قتل صاحب نداء الاستغاثة الحسين بن علي عليه السلام وأصحابه وأهل بيته.
ما هذه الظنون؟ قتل الحسين بن علي؟ من من المسلمين يفعل هذا العمل الشنيع؟
ألا من ناصر ينصرني؟
من كان؟ أعد ذلك مرة أخرى. أما كان منكم من طلب عونا؟ سمعت أحدا يقول أنا من ناصر. أهو كان منكم؟
لم يطالب أحد بذلك يا ولدي، ولربما سمعته من الخارج. أو لعل الضجيج قد أوهمك.
المشاهد الأخيرة في الفيلم أيها الأفاضل تعكس بصورة جلية مظلومية الإمام الحسين عليه السلام وأصحابه وأهل بيته عصر يوم عاشوراء، حيث الأجساد المقطعة والسلب والنهب الذي تعرضوا له، هذا إلى جانب صور لمظلومية النساء والأطفال. لقد وفر فيلم يوم الواقعة أيها الأحبة مجالا خصبا ليلمع نجم بطله علي رضا شجاع نوري في أوساط السينما الإيرانية، وذلك بفضل الدور البطولي الذي قام به في دور عبد الله النصراني. كان من المقرر أن تقوم الممثلة هدية تهراني بالدخول في عالم السينما من خلال هذا الفيلم، إلا أنها بالرغم من الاختبارات الأولية ونجاحها فيها إلا أنها لم تفضل أداء ذلك الدور، وعليه قامت الممثلة لادن مستوفي بأداء دور عروس عبد الله النصرانية.
أنغام سينمائية.
أهلا بكم مستمعين الأحبة إلى الفقرة الأخيرة من البرنامج، حيث ندعوكم للاستماع إلى موسيقى فيلم رستخيز أي يوم القيامة، والذي جرى الحديث عنه في هذه الحلقة من البرنامج. الموسيقى من أعمال ستيفن واربك، وهو ملحن من المملكة المتحدة والحاصل على جوائز عديدة منها جائزة شكسبير عاشقا. نستمع معا إلى موسيقى هذا الفيلم رستخيز. أيها الأكارم، بهذا وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامج أضواء على السينما الإيرانية. نشكر لكم حسن المتابعة، نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قصتي من عالم ندم وانا مسؤول اختياري ادري بالخير ادري بالشر وانتظر لحظة مساري للحشا وتكويني ظهر تسعة شهور انتظاري واتجه للدنيا واكبر